بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بقالنا فترة بنتكلم على الأئمة الأربعة الكرام رحمهم الله جميعا: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. وطبعا الحديث عنهم لا ينقطع. اللي احنا قلناه مجرد يعني فتح شهية للناس إنها تقرأ عن هؤلاء العظماء وتقرأ عن غيرهم من فقهاء الإسلام الكبار. وإن شاء الله نوعدكم إننا في حلقات أخرى بعد رمضان نتكلم بتفصيلات أكتر عن أولئك الفقهاء وعن التابعين، وطبعا قبلهم عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. كلنا محتاجين نقرأ كتير عنهم وناخدهم قدوات في حياتنا. الحقيقة القدوات في هؤلاء الفقهاء والأشخاص مش بس قدوة في العلم ولا قدوة في الفقه ولا قدوة في اتباع القواعد الشرعية في الأمور الفقهية أو الأمور الحكمية في القضاء، لكن في الأخلاق، الأخلاقيات التي كانت بينهم، هذا أمر في منتهى الأهمية. كل عالم من هؤلاء كان يقدر تماما قيمة العالم الآخر، وإن اختلف معه في رأي من الآراء وفي مذهب من المذاهب. يعني الشافعي يختلف عن الإمام مالك في أمور، الإمام أحمد بن حنبل بيختلف عن الشافعي في أمور، وهكذا، مع أن كلهم كانوا معاصرين وكلهم كانوا بيسمعوا من بعض، لكن كلهم كانوا يقدروا بعض، لأنه كل واحد منهم عارف قيمة العالم، قيمة العالم، قيمة أن أنت تكون من العلماء. ده موضوع مش بسيط. أنا هبتدي الحلقة بأن أنا أتكلم على العالم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الترمذي هو صحيح، والحديث طويل، أنا هاخد بس منه فقرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. أنا عايزك تستوعب هذا الموضوع، هذا الاستحضار لهذا التجمع الكوني. من في السماوات ومن في الأرض، ولما بيقول من في الأرض عشان ما يذهبش ذهنك للناس بس، بيقول كل المخلوقات حتى الحيتان في الماء، وفي رواية حتى النملة في جحرها، بيستغفرون للعالم. فقيمة العالم هذه قيمة جليلة لا يقدرها إلا يعني الأذكياء من الناس والفقهاء والعلماء والناس اللي هم عندهم فعلا فتح من الله عز وجل، يقدروا قيمة العالم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شوف قد ايه فايدتك انت من نجم من النجوم، وفايدتك من القمر اللي بينير لك الليل كل ليلة. فهذا هو العالم. إن العلماء ورثة الأنبياء، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء أخذوا أهم شيء ورثوا الأنبياء، هو إيه؟ هو العلم. فهذه قيمة العلماء. أنا بقول المقدمة ديت عشان أنا بأحزن قوي لما بشوف العلماء بينقضوا بعض وبيشتموا بعض وبيعلقوا على بعض، وتلاقي في واحد عامل فيديو على عالم آخر وذكره بالاسم ومتكلم عليه، وشيء الحقيقة لا، سلوك لا ينبغي أبدا أن يكون بين العلماء. مهما اختلفت معاه ما فيش مانع أنك أنت تختلف معاه في مسألة فقهية أو مسألة شرعية أو مسألة حتى حياتية، ما فيش مانع أنك أنت تختلف معاه، لكن يكون في أدب وفي توقير وفي احترام وفي سلوكيات نتعلمها من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. حقيقة لما بشوف عالم بيشكر في عالم بيمدح فيه، بعرف أن العالم ده متصف بأخلاق عظيمة، أخلاق الثقة بالنفس. لأنه في بعض الناس بتحس أنه لو مدحت غيري بكون بقلل من نفسي، فبيحس ان هو ده ضعف في الثقة في النفس، بيكون عنده كبر. العالم اللي بيزم الآخرين، العالم اللي بيمدح الآخرين عنده تواضع، عارف ان هو غيره ممكن يصل الى الحقيقة اكتر منه، فبيكون عنده تواضع. العالم اللي بيمدح الآخرين عنده انصاف، العالم اللي لا يمدح الآخرين ما عندوش انصاف. هؤلاء العلماء الكرام اللي هنقولهم النهاردة، الأربعة الفقهاء الأربعة، بعد ما تعلمنا سيرتهم النهاردة في الحلقة هقول كيف رأى الأئمة الأربعة بعضهم البعض، إزاي كل واحد كان بينزل للآخرين. أبو حنيفة رحمه الله بيسبق الجميع، هو يعني متقدم في المرحلة التاريخية، مواليد سنة 80 من الهجرة، فأولهم. عشان كده ما عاصرش الشافعي ولا عاصر احمد بن حنبل، انما عاصر الامام مالك. هو اكبر من الامام مالك في السن بحوالي 13 سنه، لكن هو كان معاصر. وابو حنيفه كان في العراق، والامام مالك كان في المدينه المنوره. لكن ابو حنيفه كان يقدر مالك تقديرا كبيرا، ومن ما مما لا يعرفه كثير من الناس ان الامام ابا حنيفه روى عن مالك، تخيل يعني قال حدثني مالك وروى أحاديث عن مالك، وجمع بعض الناس هذه الأحاديث التي رواها أبو حنيفة عن مالك. فيعتبر يعني مع أن أبو حنيفة أكبر من مالك، لأنه يعتبر مالك هكذا بهذه الرواية من شيوخ أبي حنيفة في الرواية، علموا بعض الأحاديث. وعامة الفقهاء أثنوا على أبي حنيفة، أبو حنيفة هو المتقدم، هو أكبرهم في السن، فمعظم الفقهاء اللي جايين بعد كده بالثلاثة جايين بعدي، فكلهم أثنوا عليه. الإمام مالك كان حريص على رأي، إنه يعرف رأي الإمام أبي حنيفة في المسائل. مرة قابل حماد ابن أبي حنيفة، وتعرضنا لهذا الموقف في حلقات الإمام مالك، قابل حماد ابن أبي حنيفة، فلما عرف أنه هو حماد قربوا منه جدا وقعدوا جنبيه، ألصق رجله في رجلي عشان يقرب، لدرجة أن الطلبة بتوع الإمام مالك لما شافوا الموقف ده قاموا، عرفوا أنه هو يقربه تقريبا خاصة، ما كانش بيعمل كده مع عامة الطلبة. وهو طبعا الإمام مالك كان له هيبة كبيرة، لكن هو قرب حماد ابن أبي حنيفة، وكان حماد عايز يسأل في مسألة فقهية. قبل ما يسأل المسألة الفقهية بتاعته، الإمام مالك قال له في مسألة كذا ماذا كان يقول أبوك، اللي هو كان ساعتها كان مات أبو حنيفة، فقال كان يقول كذا وكذا. قال وما حجته؟ قال كذا وكذا. وماذا كان يقول في مسألة كذا؟ قعد الإمام مالك هو اللي يسأل حماد ابن أبي حنيفة عن مسائل فقهية كان يفتي فيها أبو حنيفة بآراء قد تكون مخالفة لآراء مالك، وعايز يعرف حجته في هذا الموضوع. وفي الآخر قال له يعني كل مسألتك، فسأل حماد ابن أبي حنيفة فأجابه مالك على سؤاله. الإمام مالك كان منبهر بقدرة أبي حنيفة على المناظرة. الإمام مالك هو كان معاصر لأبي حنيفة، كان منبهر لدرجة أن الشافعي بيروي قال سئل مالك ابن أنس، وكان الشافعي حاضر، هل رأيت أبا حنيفة وناظرته؟ قال نعم رأى أبو حنيفة. لسه كنا بنقول أن أبو حنيفة روى عن مالك، فشافوا الاثنين تقابلوا مع بعض قبل كده، فقال نعم رأيت أبا حنيفة، رأيت رجلا لو نظر إلى هذه السارية وهي من حجارة فقال إنها من ذهب لقامت حجته. هيقنعك إن هذه السارية العمود هو من حجارة، هيقنعك إنه ذهب، لو هو عايز يقنعك بهذا الموضوع من شدة يعني إقناعي وذكائي وفرط موهبته في المناظرة. وقال الشافعي في حق أبي حنيفة، ده شفنا مالك في حق أبي حنيفة وشفنا أبي حنيفة في حق مالك، الشافعي في حق أبي حنيفة يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. أي حد يتعلم فقه له عند أبي حنيفة يعني، أو لأبي حنيفة عليه منه، الناس عيال يعولهم أبو حنيفة في مسألة الفقه. وقال أبو بكر المروزي اللي هو صاحب أحمد بن حنبل، قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لم يصح عندنا أن أبا حنيفة رحمه الله قال القرآن مخلوق. فقلت الحمد لله يا أبا عبد الله، هو من العلم بمنزلة. فقال أحمد بن حنبل سبحان الله، هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه أحمد. يعني أنا ما حدش يقارني ولا يسألني ولا يقول إن أنت وقفت في فتنة خلق القرآن وغيرك ما وقفش مثل وقفتك، لا أنا ما في، أنا فين وأبو حنيفة فين؟ بيقول هو من العلم والورع والزهد وإثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه أحمد، ولقد ضرب بالسياط على أن ينهي القضاء لأبي جعفر المنصور فلم يفعل. فده ثناء أحمد بن حنبل على الشافعي. مالك يقول في حق الشافعي، طبعا مالك أستاذ الشافعي وأستاذه كبير، يعني الشافعي مواليد 150، مالك مواليد 93 هجرية، فنتكلم أن الإمام مالك أكبر من الإمام الشافعي ب 57 سنة، فشيخ كبير قوي بالنسبة للشافعي. الشافعي كان صغير ورايح له شاب عنده 19 سنة، أول ما شافه قال إنه سيكون لك شأن من الشأن، أنت هيكون لك وضع معين كبير في فقهاء المسلمين، إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. كلام مالك للشافعي. الشافعي بقى في حق مالك عد بقى ما لا تحصي الأقوال التي قالها الشافعي في الثناء على مالك، مع أنه خالف مالك في قضايا من القضايا. وده ودي النقطة اللي عايز ألفت النظر إليها، مش معنى المخالفة أنه هو ما يمدحش الشخص. عشان كده أنا بزعل أول لما ألاقي فقيه بيتكلم على فقيه تاني بالإهانة والسباب والشتم والتعدي، وهم عشان مختلفين في قضية فقهية. إيه المشكلة؟ أنت عندك رأي وهو عنده رأي آخر. الإمام مالك، الإمام الشافعي أصلا كتب كتاب على مخالفاته مع مالك، وخطأ الإمام مالك في أكثر من مسألة فقهية في كتاب. ده ما دي محافل فقهية أكاديمية، دي قصة تانية. لكن قيمة مالك كعالم في عين الشافعي، اسمع بقى ما يقوله الشافعي في حق مالك. يقول الشافعي: إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك. لو مالك قال الأثر خلاص يبقى الحديث ده 100% صحيح. إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ولم يبلغ أحد من العلم مبلغ مالك لحفظه وإتقانه وصيانته، ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك. ده كلام الشافعي. الشافعي برضو بيقول: مالك بن أنس أستاذي ومعلمي، وما أحد أمن علي من مالك، وعنه أخذنا العلم، وإنما أنا غلام من غلمان مالك. شوف شوف الأدية التواضع. الشافعي ده رهيب، ده قامة كبيرة جدا، مبتكر علم أصول الفقه. يعني كل العلماء لهم يعني عنده فضل، ان هو فضله على الناس كلها، لان هو اللي ابتكر العلم اللي بيه بعد كده الناس قدرت ان هي تدي اراء فقهيه دقيقه في المسائل المختلفه. يقول الامام الشافعي في حق مالك: جعلت مالكا حجه فيما بيني وبين الله. لما ربنا يسالني حاجه اقول المالك قال، حجه بيني وبين الله. وقال محمد ابن الحكم: كان الشافعي دهره إذا سئل عن الشيء قال: يقول الأستاذ كذا كذا. يريد مالكا لما يتكلم عن مالك يقول يقول الأستاذ. شوف قد التوقير والتعظيم. وذكر الأحكام والسنن، فقال الشافعي: العلم يدور على ثلاثة: مالك والليث وابن عيينة. سفيان بن عيينة ده رأي الشافعي إن العلم بينتهي لثلاثة، والثلاثة طبعا دولت يعني ايه مشهورين معروفين: مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة. ويقول: مالك وسفيان قرينان، ومالك النجم الثاقب. مالك وسفيان بن عيينة قرينان، ومالك النجم الثاقب. ويقول: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وكان بيعظم جدا جدا الموطأ كتاب الإمام مالك. ويقول: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وقال طبعا الكلام ده قبل كتابة البخاري ومسلم، والإمام النووي بيعلق بيقول هذا قبل وجود الصحيحين، وهم أصح من الموطأ باتفاق العلماء. ده كلام الشافعي في حق مالك. أحمد بن حنبل أصغرهم في السن، هو يعني مولده 164 بعد الثلاثة اللي قبليه، عشان كده مر. طبعا قبل كده قلنا الثناء على أبي حنيفة مر بينا قلنا من شوية، وكذلك أثنى على مالك الإمام أحمد بن حنبل. قال: فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عيينة. يعني أنا كنت نفسي أعرف علم مالك بس ما لحقتوش، فربنا سبحانه وتعالى وهبني إن أنا أحضر مجالس سفيان بن عيينة الذي كان يروي عن مالك. وذكر أحمد بن مالك، أحمد بن حنبل مالكا، يعني ذكر قدامه الإمام مالك. فقدم الإمام مالك على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم، وعنده كلهم كبار من كبار علماء الحديث والفقه. فأحمد بن حنبل قال: مالك أعلى من كل هؤلاء. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مالك إمام في الحديث وفي الفقه. فده ثناء أحمد بن حنبل على الإمام مالك. أما ثناء أحمد بن حنبل على الشافعي فأيضا لا يحصى، عامل زي ثناء الشافعي على مالك كده، لأنه تلميذه المباشر وكان منبهر انبهارا كبيرا بالشافعي رحمه الله. قال الإسحاق بن رهوي، أحمد بن حنبل بيقول الإسحاق بن رهوي: يا أبا يعقوب اقتبس من هذا الرجل فإنه ما رأت عيناي مثله. فده بالنسبة لرأيه في الشافعي. وقال الفضل البزار: إن فاتك أمر هذا الفتى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي. الشافعي. ويقول: إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر يعني وشوف بقى ده دي وجهة نظر أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أشد الفقهاء التزاما بالأثر، يعني دايما يقول لك إيه، لازم يكون في أثر، لازم يكون في حديث أو قول صحابي أو قول تابعي أخذ به. طيب لو قال افرض في مسألة ما لقيتش فيها حديث وما لقيتش فيها قول صحابي وما لقيتش فيها قول تابعي، يقول إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر فافتي فيها بقول الشافعي. شوف الشافعي ليه وخلاص، ده كلام أحمد بن حنبل في حق الشافعي ما شاء الله. ما تكلم في العلم أقل خطأ ولا أشد أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الشافعي. ده كلام أحمد بن حنبل برضه، أقل الناس خطأ في الحديث النبوي هو الشافعي. ويقول الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء، في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه. وقال يروى أحمد بن حنبل يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ويقول أحمد بن حنبل وكان عمر بن عبد العزيز على رأس 100، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 100 الأخرى. ويقول أحمد بن حنبل كان الفقه قفلا على أهلي حتى فتحه الله بالشافعي. الناس ما كانتش فاهمة فقه لحد ما جه الشافعي ففهم الناس فتح لهم الفقه. وقال صالح، صالح اللي هو ابن أحمد بن حنبل، بيقول مشى أبي أحمد بن حنبل مع بغلة الشافعي. الشافعي ركب البغلة بتاعته وأحمد بن حنبل ماشي جنبيه بيسحب البغلة. فبعث إليه يحيى ابن معين، يحيى ابن معين صاحب أحمد بن حنبل، وكأنه يعني استكتر إن أحمد بن حنبل يمشي على الأرض كده جنب الشافعي وراكب البغلة. فبعت لأحمد بن حنبل وقال له يا أبا عبد الله ما رضيت إلا أن تمشي مع بغلة الشافعي، مكسوب من المشي دي. فقال يا أبا زكريا لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك. قلت له تعالى أمشي اسمع لك كلمتين كلمتين من الشافعي، لو مشيت على الجانب الآخر كان أنفع لك. ويقول أحمد بن حنبل ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. الله أكبر، فكروا على طول حتى بعد ما الشافعي يعني رحل من بغداد وحتى بعد ما مات هو فكروا، لدرجة أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي أي رجل كان الشافعي، وصف لي الشافعي ده أنا مش متخيل، أي رجل كان الشافعي فإني أسمعك كثيرا تذكره وتدعو له. قال يا بني الشافعي كان للناس كالعافية، كان للناس كالعافية الصحة، انت في حاجة عندك أهم من الصحة؟ كان للناس كالعافية وكالشمس للدنيا، فانظر هل لهذين من عوض؟ هل تقدر تضحي بالصحة أو تضحي بالشمس؟ هو الشافعي كان كده، الشافعي للناس كالصحة كالعافية وللدنيا كالشمس، فانظر هل لهذين من عوض أو منهما خلف. فده رأي أحمد بن حنبل في الشافعي. الشافعي نفسه بيمدح في أحمد بن حنبل اللي هو الشافعي وأستاذ أحمد بن حنبل، بيقول خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أزهد ولا أورع من أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل برضو قال قال لي الشافعي، الشافعي بيخاطب أحمد بن حنبل يقول أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا. شوف الشافعي بيقول لأحمد بن حنبل التلميذ بتاعه أنت في الأحاديث النبوية تعرف أكتر مني. هو الشافعي فقيه بيقدر يستنبط من الأحداث من الأحاديث، لكن الثروة الحديثية عند أحمد بن حنبل أكتر من الثروة الحديثية اللي موجودة عند الشافعي، وده اعتراف الشافعي نفسه. الشافعي نفسه بيقول لأحمد بن حنبل أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا أو بصريا أو شاميا. أنت سمعت من ناس كتير أنا ما سمعتش منهم، فقل لي لما تلاقيني بتكلم في حديث وأنت عندك حديث صحيح أنا ما أعرفوش قوله لي عشان أقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأي الأئمة الأربعة في بعضهم البعض، وأنا التقطت أمور يعني ممكن يكون الموضوع أوسع من كده، لكن ياريت نكون فهمنا في آخر الحلقة إن تقدير العلماء لبعضهم البعض يرفع من قيمة ليس فقط المقدر ولكن المقدر الذي ذكر غيره بالفضل وذكر غيره بالثناء، هذا يرفع من قيمتي ويعز من قدري. عظيم جدا جدا أن تقدر قدر العلماء حتى لو اختلفوا معك في الرأي. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.